فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدرر البهية: باب أحكام الوضوء. والوضوء هي الأعمال التي يجب على كل من أراد أن يصلي أن يفعل، فما هي أعمال الوضوء؟ قال المصنف رحمه الله: والوضوء شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. كذلك الوضوء والطهارة الكاملة واجب لمن أراد أن يقرأ المصحف ماسكا أو ماسنا المصحف أو يمسح ويمس المصحف. فقول المصنف هنا: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. الشخص الذي يريد أن يصلي يجب عليه الوضوء، ولما وجب عليه الوضوء في وقت الصلاة خاصة من أوقات الصلوات الخمس أو أي صلاة وجبت للإنسان من الجمعة أو صلاة الجنازة أو أي صلاة، فيجب عليه أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. نعم.
After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending this salah and taslim upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said to proceed. The Imam al-Shawkani rahimahullahu ta'ala said in his book Ad-Durar al-Mudiyya, in a chapter of wudu, ritual ablution, the Shaykh said, and the wudu, the ablution, are all those actions that is incumbent upon everyone who wants to pray and perform the salat to act upon them. So therefore, what are those actions that the person should perform before he starts the prayers? He said, the Musannif, which is Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala, said that wudu ablution is one of the conditions for the prayer, and that the prayer would never be correct except with it. So therefore he said, likewise, it is the same ruling for the one who wants to read from the mushaf while holding the mushaf with the hand. So therefore Imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala has stated in the beginning of this chapter of ablution, he said it is an obligation upon every mukallaf. And this mukallaf is an individual who has met the criteria of being legally obligated to fulfill the act of worship and be held morally and legally responsible for his deed or lack thereof. And the mukallaf must be of sound mind and of mature puberty of age. So the Shaykh said, so Imam al-Shawkani said, it is an obligation upon every mukallaf to mention the name of Allah if one remembers. The Shaykh said, likewise, if someone wants to pray, it is obligatory upon him to make the wudu, whether for the five obligatory prayers or other than them, for the Jumu'ah, Friday, for example, or Salat al-Janazah, the Janazah, funeral prayer, the likewise. So he has to make the wudu and likewise start by mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala, because of the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said, there is no prayer for the one who has no wudu, there is no wudu for the one who did not mention the name of Allah in the beginning of it. Naam ya Shaykh.
كذلك الوضوء واجب على كل من أراد أن يصلي ولو نافلة. فإذا أراد أن يتوضأ فيجب على كل مكلف، وهو المكلف هو المسلم البالغ العاقل الذي وجبت عليه الصلاة، يجب عليه أن يسمي الله أن يذكر الله إذا ذكر شرط الذكر. أما إذا نسي فقد سقط عنه الوجوب لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فدل والنسيان أيضا ليس في مكنة الإنسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نسي وهو في حالة الوضوء فيرجع إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ الوضوء من جديد ويكمل، وإذا فرغ من الوضوء ولم يصلي أيضا فنحن نقول يجب عليه قضاء هذا الواجب، ما دام لم يصلي بهذا الوضوء فيذهب فيتوضأ إذا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم يذكر الله ويتوضأ. أما إذا توضأ ونسي أن يذكر الله تعالى ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله وصلى بهذا الوضوء فصلاته صحيحة إن شاء الله، لا يكون آثما. نعم.
The Sheikh حفظه الله تعالى said, likewise, wudu, the ritual ablution is obligatory as well upon everyone who wants to perform the supererogatory prayers as well. And he said, so therefore it is incumbent upon every mukallaf, and we mentioned to you what's the mukallaf previously, to mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala, if he remembers, and he said, and this is the condition here. He said, because if a person forgets to say Bismillah, so therefore he's not obliged at that time. So because of the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, our Lord Sunat held us accountable regarding to that which is we forget or that which occurs from us out of mistake. Allah said, I forgive you. So therefore, the person who forgets is not obligated with that. So he said, well, now we have an issue. If a person forgets to say Bismillah, but he's still making the wudu. Now he's still in the wudu, and then at one point he remembered that he didn't mention the name of Allah. The Shaykh said, when he remembers, he should go back, say Bismillah, and start the wudu all over. He said, if a person, for example, he finished the wudu, and then he remembers that he didn't mention the name of Allah, and he didn't pray yet, so we said to him, since you remember now this obligation, you go back and make the wudu after mentioning the name of Allah. He said, but a third case, if a person, he forget to mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala, make the wudu, and he prayed and he finished, we say to him that your salat is correct, you're not sinner. Na'am, Yusuf.
كذلك من واجبات الوضوء كما ذكر المصنف ويتمضمض ويستنشق. ويستنشق المضمضة هو إدخال الماء في الفم ثم تحريك الماء فيه، والاستنشاق يكون بإدخال الماء في إلى أعلى الأنف بالنشق أي بالشم القوي، فيجب عليه أن يغسل فمه داخلا وكذلك يطلع الماء في أنفه على أعلى المنخر. وهذا الاستنشاق قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فينبغي أن يبالغ في الاستنشاق ولو خرج الماء من منفذه إلى الحلق فلا يضر في عامة الأحيان، لكنه في حالة الصوم لا يبالغ في الاستنشاق، فيجب تجب المضمضة والاستنشاق، ثم يجب على المتوضي أن يغسل جميع وجهه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالمضمضة والاستنشاق من الوجه أيضا ومن الجبهة والخدين، هذا كله من الوجه البارز، ويدخل في المضمضة في الوجه المضمضة والاستنشاق أيضا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء في غسل الوجه بهذه الطريقة. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى, he said likewise from the obligatory elements in wudu is to rinse your mouth and snuff and blow your nose and snuff the water up to your nose. The Shaykh حفظه الله تعالى, he said, and the madmada, the rinsing of the mouth is by bringing water inside of your mouth and make sure that the water runs all around the inside of your mouth. As for istinshaq, is to sniff, when sniffing water strongly, so that the water can reach the higher place of your nose, your nostrils. So it is obligatory upon the one who's about to perform wudu to wash his face. So it is very important, and a part of the face is the mouth and the nose. He said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Baligh fil istinshaq," meaning try to put the water in your nose and sniff it up strongly, unless you be fasting. Unless when you're fasting, he said, even if the water reach the throat and you may feel it in your throat, but inshallah, as long as you're not fasting. So therefore, it is obligatory to wash the whole face, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the ayah number 6 in Surah Al-Ma'idah, Allah said, "O you who believe, when you intend to offer a salat, the prayer, wash your faces and your hands, the forearms up to the elbows, wrap by passing wet hands over your head, and wash your feet up to the ankles." So the Shaykh said, and madmada, rinsing the mouth and sniffing up water by in the nose, is a part of the face, likewise the forehead, likewise the two cheeks, because this is due to the explanation of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Naam, ya Shaykh.
بعد المضمضة والاستنشاق وغسل جميع الوجه, يغسل المتوضي يديه مع المرفقين, ليس إلى المرفقين بترك المرفقين, بل يغسل يديه مع المرفقين, والمرفقان تكونان مغسولات. وهذا القول من المصنف أن يغسل اليدين مع المرفقين مبني على ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في الأضد, يعني بعد المرفقين, كذلك حتى في الرجلين. قال الله تعالى, واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. قال الله تعالى في اليدين, وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل المرافق داخلة في الغسل أو ليست بداخلة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن المرافق تغسل. كذلك يأتي ذكر غسل الرجلين مع الكعبين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا بفعله قول الله تعالى. وهنا تنبيه خفيف, وهو أنه لا يجوز لأحد أن يفهم كتاب الله بدون استعانة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ذهب أحد إلى ظاهر قول الله تعالى, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, ربما يقول لا يجب علينا غسل المرافق, لأن الناس يقولون, لأن الآية ثم أتم الصيام إلى الليل, فإذا جاء الليل الصيام انتهى, فالليل ليس داخل في الصيام. كذلك لما قال الله تعالى, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, فالمرافق ليست بداخلة. نقول نعم, اللغة قد تكون تساعد لهذا المعنى, لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى هو الواجب علينا. نعم.
الشيخ حفظ الله تعالى, he said, and then the مصنف إمام الشوكاني رحمه الله تعالى said that after washing the whole face and from it rinsing the mouth and snuffing up the water by nose, he said, and then wash the arms up to and including the elbows. The Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he said, And this is this statement from Imam al-Shawkani rahimahu ta'ala has a proof to it, and that which is occurred in the actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he has the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he washed his forearms until he started washing the biceps area to include the elbows. Likewise, in the feet, that the ankles has to be included. That's because when Allah subhanahu wa ta'ala said, and wash your hands up to the elbows and your feet up to the ankles, He said, what should we understood from this? Do the elbows and the ankles are included in the wash or not? He said, this is easy because the Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained it by his actions, that the elbows should be a part of the washing. Likewise, the ankles, when a person is about to wash his feet, he has to include the ankles, not to stop at them. He says, so therefore, we just want to draw your attention to a brief reminder that there is not permissible for anyone to try to understand the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran, without the help of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, because if someone, in this case, will just take the apparent meaning from the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, and wash your hands to the elbows and your feet to the ankles, he said, he may say, it is not incumbent upon us to wash the ankles and the feet, because Allah subhanahu wa ta'ala said in another ayah, and complete fasting up to the night. The night is not a part of fasting. He said, we say yes. In some cases, we use the Arabic language to understand the text. But in here, the statement, the actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam had made this clear to us. So therefore, that which is incumbent upon us always is to follow of the Prophet.
There's no one with that caller code online. Please try again.
Wasilu.
أنا انتهيت من الترجمة يا شيخ. واصل.
طيب. ثم قال المسنب ثم يمسح رأسه مع أذنيه ثم أي بعده يمسح رأسه مع الأذنين كما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. أيضا الرؤوس معروف الرأس هو من الإنسان والأذنان هل هما من الرأس أو ليستا من الرأس؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المبارك قال الأذنان من الرأس. فإذا لما قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم دخل في مسح الرأس الأذنان أيضا. فيجب علينا أن إذا مسحنا رأسنا أن نمسح الأذنين أيضا. وطريقة مسح الرأس كما جاء ذكر المصنف ويجزئ مسح بعضه والمسح على الإمامة يمسح رأسه كله مع الأذنين. وطريقته كما جاء في روايات أخرى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى قفاه ثم رجع بهما إلى مقدم رأسه. هذا تمام مسح الرأس أو مسح الرأس كله. والأذنان أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابتين في سماخ الأذنين وجعل الإبهامين على ظاهر الأذنين وهكذا حتى أدار إليهما صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا طريقة مسح الرأس كله ومع الأذن. قال المصنف ويجزئ مسح بعضه أي بعض الرأس يعني إذا مسح نصفه ربعه فكفى. كذلك والمسح على الإمامة أيضا جاز. كل هذا أولا مسح على الإمامة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت على رأسه الإمامة فكان يمسح ناصيته أي مقدم الرأس جزءا من الشعر ويكمل الباقي على الإمامة. لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض الرأس بدون ما يكون عمامة على رأسه. فإذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح جميع رأسه إذا لم تكن على رأسه عمامة. أما إذا كانت عمامة فأيضا ما كان يمسح مسحا كاملا على الإمامة، يرفع شيئا من مقدم العمامة كما جاء في الحديث مسح بناصيته وعلى الإمامة، فجزء من رأسه مسح على شعر الرأس وكمل الباقي على الإمامة. فهذه طريقة مسح الرأس مع الأذنين، وينبغي أن نعرف أنه لا يمسح جزء من الرأس إلا إذا كان على الرأس عمامة، فيمسح جزء من الرأس ويكمل على الباقي. نعم، ويكمل الباقي على الإمامة. نعم،
أحسن الله إليك. الشيخ said then Imam Shawkani رحمه الله تعالى said and then wipe over the head and include the ears. And this is because of the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in the same ayah in Surah Al-Ma'idah, where Allah subhanahu wa ta'ala said, unwipe, and rub by passing with hands over your head. Over your head. He said the head is well known, and it is a part of the human body. And the two ears, are they considered a part of the head or not? See, the Prophet ﷺ has explained to us by his statement that the two ears are from the head. Two ears are from the head. So therefore, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ma'idah, and wipe over your head, that includes the two ears. So it is incumbent upon us to wipe over the ears when we wipe over the head. He said, now how this wiping should be done? He said, to wipe over the whole of the head with the ears. In another narration, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he wet his hands, both hands, and he put them on in the beginning of his head, and right over his head. To the back, to the end of the hair, his head. Then he bring his hands back to the front, and then this is by if he washing the whole head, and with the ears. How the ears should be white? He said by taking the two index fingers, put the right one in the inside the right finger, the right ear, and the left index finger into the left ear, and the two thumbs the outside. So the index, they wipe the inside of the ear, while the thumbs wipe out the outside of the ears. So this is how the Prophet ﷺ used to wipe out the whole of the head, including the ears. He said, Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, he said, and it is permissible to wipe a part of the head. He said, if he wipe the half of it or a quarter is sufficient while there is a imama, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he used to have a turban on his head, he used to wipe the beginning of his hair. Beginning of his hair, and then the rest he will wipe over the turban. But it was not established on behalf of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he just wiped a portion of the and a part of the head without him having a turban on his head. So therefore, he said, if a person is not wearing a turban, he should wipe all the head. But if he has a turban on, so he will wipe over the beginning of his hair, then the rest will complete on the turban. Because it is incumbent, we have to know this, that we should not just wipe over a part of the head, we do not have a turban on. If we have a turban on, then the Prophet ﷺ, as the Prophet ﷺ did, we wipe over the beginning of the hair, a part of it, and then the rest should be on the turban itself.
وفي المسح على الأمامة جاء بعض الأحاديث لم يذكر فيها ذكر الناسية، فاستنبت منه العلماء أنه يجوز المسح على الرأس وحده وعلى الأمامة وحدها بدون جزء من الرأس وعلى الرأس والأمامة. وبعدما يمسح على الرأس يجب أن يغسل رجليه مع الكعبين، مع الكعبين كما قلنا فيما مضى أنه قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أي يغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان داخلتان في الغسل، لا يقول أحد أنهما ليس بداخلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم أنه غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الكعبين في الساق، وثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الكعبين في الساق، يعني بدأ يغسل في الساق، فإذا يكون قد غسل الرجلين صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين مع الكعبين، فلا ينبغي أن نغسل ما دون الكعبين فقط، فلا يصح الوضوء. وله المسح على الخفين، نعم يجوز إذا كان الإنسان عليه خف، والخف نقول هو مثل النعال من الجلد، أو ولو كان من غير الجلد إذا كان ثخينا ويكون ما تحته غليظا بحيث لا يبل كما قال بعضهم لا يرتل في الماء، ففي هذه الحالة يجوز له ألا يخلع يوما وليلة في إذا كان هو في بيته غير مسافر، إذا كان لبس الخفين على طهارة بعدما توضأ، ويكون على غسل لا شك فيه، ويكون توضأ إذا كان حدث أصغر، فيكون لبس بعدما توضأ، فجاز له أن يمسح على الخفين يوما وليلة أي 24 ساعة. والمسح على الخفين يكون اعتباره أو اعتبار 24 ساعة أو يوم وليلة من وقت ما مسح أول مسح عليه، بحيث إذا كان توضأ في الظهر ويكون لبس الخفين ثم لما أحدث في صلاة العصر وتوضأ فجاز له أن يمسح على الخفين حيث إنه لبسهما في حالة الطهارة، ثم يستمر في المسح إذا احتاج للوضوء في المغرب في العشاء وكذلك في الفجر وكذلك في الظهر، يمسح أيضا في الظهر في اليوم الثاني حتى إذا جاء وقت العصر فقد انتهى وقت المسح، يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل الرجلين إذا كان في الحضر أي في بيته ولم يكن مسافرا، أما إذا كان مسافرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يمسحوا 3 أيام بلياليها على الطريقة التي ذكرنا. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى يسأل عند It was a hadith, a narration, in pertaining to wiping over the turban. And in that narration, is not mentioned the wiping over the forelock. And he says, so therefore, since this is not mentioned in that narration, the scholars, they said, so therefore, it is permissible to wipe over the whole head, or the whole imamah, or to wipe a part of the head and a part and the rest on the turban. Then he said, Imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, he said, and washing the one who making the wudu, should wash his feet with the ankles. He said, so therefore, the ankles are a part of the washing. He said, because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has mentioned, as in the hadith that is collected by Imam Muslim, and that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam actually, when he was washing his foot, the right foot, he was washing it so much so that he started washing the end of his shin. And also he did with the left foot. So therefore that leave us to know that the ankles were included. So I said, it is not sufficient to wash under the ankles. If somebody does that, doesn't include the ankles, his ablution is not correct. And after that, the Imam Shawkani said, and then one must, or actually it is acceptable for a person to wipe over the khuf. The Sheikh said, the khuf, like the sandals or the like of this, something that is made out of leather or other than it, as long as it is thick and it shouldn't be dissolved by water. So it is permissible, yajuzu. So therefore at that time, if a person has these khufs on, he can wipe over them, and for the one who is not traveling, his home, he has one day and one night. It said 24 hours to wipe over them, with the condition that he should wear them in the beginning while he's on a tahara, meaning in a state of purity, whether after taking a ghusl or after having making wudu. At that time, he has 24 hours to wipe over those same khufs. And these 24 hours started not from the time when he wears them, but from the time when he makes a wudu and wipe the first time on those khufs. For example, if a person make wudu and put on his khufs at the dhuhr time, so therefore, and then he was in wudu, and when Asr comes, this person nullify his wudu. So then at that time of Asr, he makes the wudu, and he wipe, it's permissible for him to wipe over the khufs. And he has 24 hours to keep wiping over those khufs. For example, if he has to make wudu for Maghrib, for Isha, for the Fajr, and the next day, and even the Zuhr of the next day, then it is permissible for him to do so. But if the Asr of the next day come in, then that time of wiping for the person who is not traveling come to an end. And therefore he has to take off those khufs and wash his feet. He said, as if the person is traveling, then the Prophet ﷺ has commanded the companions that to wipe over their khufs 3 days and 3 nights, following the same procedure that we just mentioned, inshallah ta'ala. Naam, Sheikh.
Naam. والمسح على الخفين لا يجوز إنكاره لأحد بحجة أن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأن غسل الرجلين هو الواجب فلا يجوز المسح على الخفين لا يجوز لأحد أن يقول لأن السنة قد جاءت مبينة لطريقة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة وحي من الله تعالى كما أن القرآن وحي كذلك لا يجوز لأحد أن يقول لا يجوز لنا مسح غسل الرجلين لأن الله تعالى قال وأرجلكم وهكذا قرأ بعضهم يعني جعلوا مسح الرأس وكذلك عطفا عليه الرجل قالوا مسح الرأس مثله يكون المسح على الرجلين لا الغسل مثل الرافضة والشيعة يقولون لا يجوز لنا الغسل بل نمسح الرجلين وهذا خلاف اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة السنية لأنهم يوجبون غسل الرجلين كذلك يجيزون المسح على الخفين فقد جاءت بروايات كثيرة صحيحة وقال المصنف أيضا بعد هذا ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة الوضوء هذا المطلوب الذي يكون شرطا لصحة الصلاة لا يكون وضوءا شرعيا مقبولا إلا إذا نوى الإنسان الصلاة بعدها أو توضأ لأجل الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإذا يكون وضوءه للصلاة بعدها أو لجواز الصلاة بعدها ولأن الله تعالى قال لابد أن يكون بهذه النية لأن النية شرط لصحة العمل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فإذا غسل أحد بدون نية أعضاء الوضوء فلا تصح الصلاة بهذا الوضوء الذي توضأ بدون النية. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى said, for wiping over the khufs, no one, it is not permissible for anyone to deny this. And some people they may say and bring the same ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said, and wash your feet in one recitation, wash your feet. So they said this is the wajib and this is what is incumbent upon us. But the sunnah came to explain to us how the wudu should be done. And likewise, the sunnah is a wahi, is a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, as the Quran is a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, it is not permissible for someone, in the other hand, to come and say, it's not permissible to wash the feet in the wudu. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, wa arjulikum in that same ayah. And so therefore, people who say arjulikum, they give the feet the same rules of the head. So therefore they said, since this in Arabic from the language, grammar, they say this word arjulikum, your feet, so the hukum of it follows the hukum of the head. And since the head is being wiped, so therefore the feet should be wiped. The Shaykh, he said, and this is the statement of the Shia, wal-iyadu billah, and this is in opposition and contradictions of the consensus of the Ummah of Muhammad, the Ummah upon the Sunnah. The Ummah of the Sunnah, who they say that it is obligatory to wash the feet, and therefore they said it is permissible to wipe over the khufs, of course, following those conditions that we mentioned. Then he said that the Imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, mentioned, wudu is not a ritually accepted ablution unless it is performed intending it. Meaning that the person has the preparation and intention for the prayer. Shaykh Hafidahullah Ta'ala, he said, so therefore this wudu will be correct if a person make the intention. That he make the intention to make this wudu for the salah. Allah subhanahu wa ta'ala said in the ayah 6 in Surah Al-Ma'idah, O you who believe, when you intend to offer us salah, wash your faces and to the end of the ayah. So the Shaykh, he said, and also, because the niyyah is a condition from the acceptance of the deed, from the acceptance of the deed and the deed to be correct, so therefore the niyyah is one of the conditions, and the proof is the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, indeed the actions are by intention, So therefore he said, if someone, make the wudu without the intention and he prays, so therefore the prayer is not correct. نعم الشيخ.
إلى هنا ذكر المصنف رحمه الله الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء وهي مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى أو هذا القول مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلم يذكر كم مرة تغسل هذه الأعضاء فلو غسل إنسان مرة واحدة هذه الأعضاء فقد صح وضوءه بشرط أن تكون الأعضاء قد وصلها الماء أما إذا لم يكن وصل الماء فلا يصح الوضوء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كان لمعة في بعض أو كانوا رأى لمعة وجزءا من أعقاب بعض الصحابة لم يغسل فقال ويل للأعقاب من النار فإذا يجب أن يغسل ولو هذه الأعضاء فقط على ما جاء في هذا الجزء فصح وضوءه وهذه فروض الوضوء ثم يذكر المصنف بعد ذلك إن شاء الله واجب مستحبات وسنن الوضوء. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى said, and therefore Imam al-Shawkani رحمه الله تعالى, he mentioned these limbs that had to be washed in wudu, and his statement is actually taken from the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in the ayah number 6 in Surah Al-Ma'idah, where Allah subhanahu wa ta'ala said, All you who believe, when you intend to offer the prayer, wash your and your hands, forearms up to the elbows, wrap by passing wet hands over your heads, and wash your feet up to the ankles. Of course, the Shaykh mentioned that the elbows and the ankles have to be included. He said, this ayah is not mentioned how many times his limbs had to be washed in the wudu. The Shaykh said, so therefore, if a person washed his limbs only once, his wudu is correct, but with the condition that one time the water has touched his limb. Because if he washed it once, or even more than once, and the water doesn't touch the whole limb, that wudu is not correct. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, once he saw some of the Sahaba's heels are dry, a portion of them are dry, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "Wailu lil aqab, woe to the heels from the fires," and the hadith is narrated by Aisha and Abu Huraira and others. He said, and then Al-Imam al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala, will mention the things that is mustahab and the sunan of the wudu. Naam, ya Shaykh.
Ahsan Allahu ilaykum. Shaykhana.
عندكم أسئلة؟
أي نعم الشيخ، لا أنا أعرض عليكم أسئلة الشيخنا. السائلة تقول أنها سعيدة جدا بوجودكم معنا، شفاكم الله وعفاكم، وتقول عندما أخرج من البيت ولا يوجد مكان خاص للنساء فلا يمكن نزع أو رفع الخمار للوضوء، فهل يجوز لي المسح على الخمار؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كان لا يمكن الذي يظهر لي أن محل الوضوء ينبغي أن يكون محل وضوء النساء ينبغي أن يكون بعيدا، فإذا كانت هي تتوضأ في بعيدا عنها فلا بد أن تكشف رأسها ولا تمسح على الخمار. وإذا كانت بالفعل، وأنا يعني أقول أنها لو فرضنا أنه أذن لها أن تمسح على الخمار، فماذا تفعل بغسل الأيدي والأرجل؟ كيف تفعل أمام الناس؟ ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليها أن تتوضأ في مكان مختف عن الرجال، فإذا كان من يعني مضطر فربما تتيمم وتصلي إن شاء الله، ولا تختلط بالرجال بحيث تكشف ذراعيها وتكشف أرجلها أمام الرجال، فتتيمم وتصلي إن شاء الله. أما إذا كان مسألة المسح على الخمار فالذي يظهر أنه لا يصح إلا إذا كان هناك نوع من الخمار ويكون متعبا إذا نزعت من الرأس، والذي يظهر لأن الخمار لا يمكن يكون فيه تعب، فلذلك في عامة الأحيان لا يقال أبدا للمسح على الخمار. نعم.
So the Shaykh حفظه الله تعالى, the question was, a sister who sometimes she finds herself in a situation that there is not an area to make wudu that is reserved for the women. So she has to make the wudu in front of other men. Is it permissible in this case that when it comes to wiping over her head, can she wipe over the khimar instead? The Shaykh, he said, if it's, for example, if she's in an area like this, and actually he said the area of making wudu for the woman should be far away from the area of men. He said, so therefore, because the woman, she has to wipe over her head, not the khimar. He said, let's say we say to her, okay, it's permissible for you. Now, let's say that we say it is permissible for you, and at that moment, because you're around men, there is not a area for women. Let's say we say it's permissible for you to wipe over your khimar and not to take your rope and wipe over your head. So what about washing your hands then? You still have to wash your hands. So now, how are you going to do it? You're going to wash your hands and wash your feet in front of other men? The Shaykh says, so therefore, it is upon this woman to find a place where away from other men to make the wudu properly. He said, or if she's in the area like that, she's in the area, so she just make tayammum. If she make the tayammum, inshallah. He said, as for wiping over the khimar, this is something that does not make the wudu correct, unless if the khimar is actually that kind of type of khimar that is very, very hard for the woman to take it off. But I don't know of any khimar that is hard like that for the woman to take it off. Naam, Sheikh.
Naam.
Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu feekum. The question is, if one forgets to wash their mouth during wudu, before completing wudu, is it permissible to go back and wash the mouth and restart wudu from that point, or do they have to wash the whole face over again? سائر يقول إذا نسي أحد المدمدة أثناء الوضوء فهل يجوز له المدمدة فقط أم يبدأ الوضوء بغسل الوجه كاملا أفيدونا بارك الله فيكم.
هذه المسألة وهو أنه إذا نسي المضمضة أو الاستنشاق وهما واجبان إذا نسي وفرغ من الوضوء ثم تذكر أنه نسي فهل يتمضمض ويستنشق فقط أم يعيد الوضوء؟ لا نقول أنه يعيد الوضوء بل يتمضمض ويستنشق فقط في حينه إذا كان على استحباب بعض العلماء إذا كانت أعضاء الوضوء الأخرى لم تنشف بعد كأنه هو في حالة الوضوء فإذا يجوز له أن يتمضمض ويستنشق وقد غسل باقي الأعضاء وهذه المسألة تنبني هل الترتيب في غسل أعضاء الوضوء واجبا ليس بواجب فعامة الأحيان ما رأينا من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه غسل أعضاء الوضوء مرتبة فغسل يديه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه إلى آخره ولكن قد ثبت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم مضمض واستنشق فألا هذا نقول إذا نسي فيكمل بالمضمضة والاستنشاق وقد لا يحتاج إلى إعادة الوضوء إن شاء الله. نعم.
So the Sheikh حفظه الله تعالى in answering this question he said if a person forget rinsing his mouth or sniffing the water up by his nose and this is the two things that are obligatory upon the person to do and perform while making wudu. But then after that, he remembers. Should he just go and rinse his mouth and his nose, or he has to start the wudu all over again? The Sheikh said, no, in this case, the person is not obliged to perform the wudu all over again. Rather, he go and rinse his mouth and snuff the water by his nose. He said, from the statements of the people of knowledge, as long as the limbs that he already washed in the wudu, they didn't dry out yet. They still wet. He said, and therefore, we have a question here, a tartib, meaning that those limbs of the wudu, do they have to be washed in a specific order or not? He said, in general, from all the texts that mention the wudu of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that in general, that he washed them in this order. He washed his hand three times, then he washed his mouth and the nose, and then the face to the end of it. He said, but, however, some of the narrations comes and mentioned that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he washed his face first, then he rinsed his mouth and snuffed water with his nose. So based on this, we say that if a person forgets, if he forgets, so therefore, it is okay for him to just go back and rinse his mouth and he's not in cabin. And that person, particularly here, as he mentioned in this question, to start the wudu all over again. Naam, ahsan Allahu ilaykum.
Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu feekum. The next question is it allowed to wipe over socks or shoes, or is it only over hoofs? السائلة تقول هل يجوز المسح على الجوربين ونعلين أم المسح خاص للخفين فقط؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
كان ينبغي لي أن أقول من أول وهو أنه المسح على الخفين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معمولا به بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والخفان والخف من في الغالب يكون من الجلد، وقد يكون أيضا من القطن من الكتان وليس بلازم أن يكون من الجلد. فمن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا من الجيش وأرسلهم إلى جهة ما، فقال لهم النبي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على التساخين والعصائب، فالتساخين المقصود منها هي ما يلبسونه في أرجلهم مثل الخف، قد يكون مخروقا جزء منه، فدل على أنه جاز إن شاء الله. يعني خلاصة الكلام، جاز المسح على الجوربين الذين هم من الكتان أو ولو كان من نوع آخر من هذه القماشات الجديدة، فجاز المسح بدون كراهة إن شاء الله. وقد جاء في أحاديث ذكر الجوربين أيضا، وكذلك في فعل الصحابة ذكر الجوربين وهما غير الخفين، وقد ألف بعض العلماء تأليفا المسح على الجوربين، وهذا التأليف متبوع بتحقيق الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وفيه ذكر المسح على الجوربين. نعم
الشيخ حسان حفظه الله said I should say in the beginning when I mentioned the point of wiping over the khufs that the khufs is that which was in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم. And so therefore the Prophet ﷺ has commanded the Sahaba to wipe over the khufs. He said, and the khufs, they usually made out of leather. And also they may be from cotton and from other material. It is not obligatory or they have to be from leather. So the Prophet ﷺ, the proof to this is that the Prophet ﷺ, he has commanded some of the companions who were sent to some expeditions that they should wipe off those things, tafakhim and ta'asib, meaning the sahaba radhiyallahu alayhim.
Asaib. Naam. Asaib yani al-amaim.
Asaib, naam. Jazakallah khair, Sheikh. But the tafakhim is that which is put, they used to wrap around their feet, and the asaib, meaning the turbans. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, it is permissible for them, wipe over them. He says, so therefore, and even that which is the Sahaba used to wear, it maybe have a hole on it. So it is permissible, therefore, to wipe over the socks. Even if they made out of cotton or made out of some material that is known these days. He said, and there's some narrations that are mentioned the socks as well. And also this is from the actions of the companions, Ridwanullahi alayhim. So therefore, the Jawrabain, the socks, are not the khufs. He said, and some of the people of knowledge has already compiled a little book on the wiping over the socks and the khufs with the tahqiq of al-Imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Naam.
Ahsanallahu ilaykum wa barakallahu feekum. We have a few questions about the wiping over the socks. The sister asked, what is the understanding of wiping over socks? Is there a limit over the thickness? In the عدة أسئلة حفظكم الله حول الجوارب فسائلة تسأل هل الجوارب شروط وضوابط من حيث ثقلها وكثافتها أفيدونا بارك الله فيكم.
شروط المسح على الجوارب مثل شروط المسح على الخفين وهو كأنه شرط واحد فقط، ليس هناك شروط أن يكون الإنسان لبس الجوربين بعد الوضوء، ويجوز له أن يمسح يوما وليلة إذا كان غير مسافر، وإذا كان مسافرا فثلاثة أيام بليالية، إلا إذا أصابته جنابة فيجب أن ينزع الخفين كما يجب عليه أن ينزع الجوربين قبلها انتهاء هذه المدة. فليس هناك شرط أن يكون سميكا متينا. وقد ذكر بعض العلماء هذا الشرط، لكن هذا الشرط ليس هو المتفق عليه وليس هو الراجح. الراجح ولو كان خفيفا ما دام فيه بعض المشقة في الإخراج، وكذلك حتى في غسل الرجلين في البرد، فجاز أن يمسح على الجوربين ولو كان خفيفين إن شاء الله.
The Sheikh حفظه الله تعالى, he said the same condition, or actually the Sheikh said there's only one condition, the same one condition that applies to the wiping over the khuf applies on wiping on the sack. That condition is being that he has to wear the socks after the wudu, and the person still on the state of tahara and purification. And therefore, as we mentioned, he has one day and night, 24 hours, if he's not traveling, and 3 days with their night for the one who's traveling. But to mention here that if a person have the janabah, and in the major ritual impurity, at that moment he does not wipe over the khufs or the socks. Rather, they have to take them off and perform the ghusl. Even if this occurs before the time come to an end. He said, and there is no other condition, the like of the condition they say that the socks has to be thick and has to be made of this material and this. He said, some of the people of knowledge, they mentioned this. However, this is not the authentic opinion. That which is correct is that it is permissible to wipe over the socks, even if the socks is very thin. Yes, it may bring about a hardship to put that thin socks on, but still it is permissible to wipe over it. Naam, Sheikh.
Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu feekum. The next question is, if a wudu is performed after using the bathroom with the intention of maintaining a state of purity and not specifically for performing salah, and then the time for salah comes in, must a new wudu be performed? السائلة تقول, إذا تودى أحد لمجرد طهارة فقط بعد الفراغ من الحاجة ثم دخل وقت الصلاة, فهل عليه أو عليها إعادة الوضوء بنية الطهارة للصلاة أم يكفيها الوضوء الأول؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كان الواقع كما ذكر السائل بأنه إذا توضأ بنية الطهارة فقط وليس وقت الوضوء جاء, ففي هذه الحالة لم يرد الإنسان الصلاة, فيجب عليه أن يعيد إذا جاءت الصلاة يعيد الوضوء. لكن ننصح المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يداوم على الوضوء إلا المؤمن. فينبغي أن يكون يتوضأ دائما كلما انتقض وضوءه بحيث يكون طاهرا, كذلك تكون نيته إذا جاءت الصلاة فأنا أصلي بهذا الوضوء. هذا ننصحه, لكن فرضنا أنه ما أراد إلا أن يكون طاهرا فقط ولم ينوي الصلاة إذا جاءت بعد ساعتين أو ثلاثة, فيجب عليه أن يعيد الوضوء لأن الوضوء بنية الصلاة. نعم.
So the Sheikh حفظه الله تعالى, he said answering this question based on that which is stated in this question, and that is, if the person who made the wudu after relieving themselves and they didn't intend at that time to the wudu for the salat because the time of the salat is still far, so therefore when the salat comes, we say when the time of the salat approaches, this person has to make another wudu for the salat with the intention of performing the wudu for the salat. He said this is what we have to say here, and we advise our beloved brothers and sisters, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is not from the people who is consistent with the wudu and stays on the wudu except a believer. He said, so therefore we advise our beloved brothers and sisters that even if they have this habit to make the wudu after using the bathroom, but even if the salat is still maybe 2 hours away, we advise them to make the intention at that moment to make the salat with the wudu, so that when the salat comes, even after a couple of hours, they don't have to make the wudu again. But if a person, they just make the wudu that moment, and the salat is still far from being established, then at that moment, when the salat comes, they have to make another wudu with the intentions of the salat. Naam, ya Sheikh.
Naam.
Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu feekum. And the second part of the question is, if the wudu was with the intention of that done before going to sleep, but one does not sleep and wants to pray nafl salah, must a new wudu be done? والشق الثاني من السؤال حفظكم الله وكذلك إذا تودى أحد بنية دخول إلى الفراش أو للنوم ثم لم ينم فأراد أن يسلي النوافل فهل عليه الوضوء أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب مثل الأول، إذا كان في نيته وقت الوضوء أنه يريد أن ينام وإذا لم يأته النوم فيسلي بهذه الصلاة فلا بأس أن يسلي لأنه نوى الصلاة بهذا الوضوء، لكنه إذا لم ينوي فلا بد أن يعيد الوضوء لأن الأعمال بالنيات. نعم.
حفظكم الله. الشق الأول كان للصلاة المكتوبة
حتى الفريضة أيضا. أي. حتى النافلة أيضا.
نعم.
يجب لها نية ما دام لم ينوي وأنه يصلي به إنما يريد النوم فقط، ففي هذه الحالة لا بد أن يعيد الوضوء ما دام لم ينوي. ولكن نقول دائما الإنسان يكون في نيته، مشورتنا ونصحنا أن يكون في نيته كلما توضأت إذا جاءت الفرصة فأصلي به، فيكون يجوز له أن يصلي إن شاء الله بهذا الوضوء الذي جعله بهذه النية. نعم.
So the Sheikh حفظه الله تعالى said answering these questions is like the answer we just gave for the precedent one. So if a person make the wudu with the intentions of going to sleep, if they make the intention that, okay, we're going to sleep, but so therefore when they wake up, they have to make another wudu. It's the same thing happened. But if they make the intention that take the wudu, both to pray, therefore at that moment it is permissible for them to pray with that wudu. He said, and then the brother he mentioned, is it the same thing concerning the prayer that is compulsory or the supererogatory? The Sheikh said there is no difference. That which you have to, we advise everyone that whenever you make the wudu, just make the wudu with the intention that you're going to make the next prayer with it. Whatever it may be, compulsory prayer or supererogatory prayer. Just remember this, because the Prophet ﷺ said, indeed, actions are judged by intentions. Naam, Ishaq.
Naam, Allah.
Ahsan Allahu alaykum wa barakallahu feekum. The next question is, my husband has 5 children with my co-wife, mashallah. I have 3 children that are from previous marriage. Sometime, her younger one calls me his second or stepmother. Is this term incorrect? And is it incorrect for my children to call my husband stepfather as well? سائلة تقول زوجي عنده أولاد من زوجته الثانية وأحيانا أولاده ينادوني بالأم الثانية وأيضا أولادي من الزواج الأول ينادون زوجي بالأب، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كانوا من الزوج الأول، أما إذا كانت الأم الثانية يناديه بالأم فهذا ليس فيه شيء إن شاء الله. كذلك إذا كان الأب الذي هو الأولاد الذين هم من شخص آخر ينادون زوج أمهم وهو الزوج الثاني بالأب فليس إن شاء الله فيه حرمة بمعنى الاحترام، لكنه من حيث النسبة إذا نودي الولد فلا بد أن ينادى باسم أبيه الأول وليس بهذا، لكن احتراما إذا قال يا عمي أو يا أبي فهذا ليس يكون محرما إن شاء الله. نعم.
So the Sheikh حفظه الله تعالى said, in this case, if there is a woman, she's married a man. She has children from previous marriage. Is it permissible for her children to call their stepfather, father, abi? And is it permissible for his children to call their stepmother, ummi, or mother? The Sheikh said, it is permissible if from the view of respect, showing respect, meaning the children of those mothers showing respect for their stepfather, and the other children showing the respect for their stepmother. It is permissible. However, you should be, you should remember that when the child is to be called now, he has to be called by the name of his real father. Naam, ya Shaykh. Ahsan Allah.
Naam.
Ahsan Allah alaykum wa barakallahu feekum. We have one more question about the wiping of shoes. The question says, the wiping over the shoes, is this only for shoes above the ankles? هنا سؤال آخر حفظكم الله حول المسح على الحذاء والنعلين. تقول السائلة هل يجب أن يكون الحذاء فوق القعبين أم يجوز أقل من هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم للمسح.
إذا كان الحذاء خلعه يكون ولبسه يكون عليه صعوبة في خلعه صعوبة وفي لبسه صعوبة فجاز ولو لم يكن مقطوعا ولو لم يكن فوق الكعبين فجاز إن شاء الله المسح عليه المسح على النعلين هكذا ما دام تحته أيضا من الشراريب من الجوارب وغيرها موجودة فجاز المسح إن شاء الله إذا لم يخلع الإنسان عند النوم ويبقى في هذه الحالة 24 ساعة لكنه إذا كان يخلع عند النوم ويلبس بعد النوم فهذا لا يجوز المسح عليه لكنه إذا كان يبيت معه وينام معه فجاز المسح عليه ولو لم يكن فوق الكعبين لكن إذا كان فوق الكعبين فهو الخف مثل الخف أو مثل ما يكون خاصة للعساكر هؤلاء نعالهم إلى نصف الساق فهذا لا شك في المسح عليه إذا كان لا ينزعه في حالة النوم نعم.
The Shaykh Habibullah Allah Ta'ala, he said, if the shoes, he said, if it's difficult to wear shoes, the shoes, the kind of type of shoe that is difficult, it is a hardship for them on, it is a hardship to take them off, so therefore at that time it is permissible to wipe over them. Even they may not be above the ankles, it is possible to wipe over them. But as long as underneath of them there is some socks, it is permissible in this case to wipe over them. Said as long as the person, when he goes to sleep, during the period that is permissible for him to wipe over the socks or over the shoes, that he does not take off these kind of types of shoes. Because if a person, when he goes to sleep, take off these shoes, then it is not permissible for him to wipe over them after when he put them on again. And he said because, and another thing, if the shoes, they are above the ankles, so therefore they are like the hoofs. He said, especially those shoes that they are wore by the soldiers and the like of this. Perhaps we may say like Timberlands these days. Naam, ya Shaykh.
Allah yisalim.
Ahsan Allahu ilaykum, mubarakallahu feekum. And this is the last question now. My mother is not very knowledgeable in religion. Also, she is not mentally stable. Can I ask a trustworthy non-mahram woman to find me a suitable spouse, wife, or to look into the condition of a woman I might already be interested in? سائل يقول أمي ليست عندها علم في الدين وليس أقلها سليما هل يجوز لي أن أوكل امرأة غير محرم لي أن تبحث لي عن زوجة؟
والدة هذا السائل
نعم.
لا علم لها بالدين كثير وكذلك خفيفة العقل
نعم.
هل يوكل أحد إحدى النساء أن
نعم.
تبحث له زوجة
نعم وهي غير
غير محرم
نعم.
لا بأس فيها بل قد يكون الرجل أو امرأة يوكل ويرسل امرأة أي امرأة يثق بها وهي عاقلة تذهب وتنظر وهي تأتي وتخبر عن حال الزوجة أو حال المرأة التي يريد أن يتزوجها لا بأس فيها وهذا إن شاء الله ليس فيه أي حرج بل يدخل فيه التعاون على البر والتقوى وتعاون على البر والتقوى نعم فليس فيه أي حرج ما دام والدتها حتى لو كانت أخت لها لو كانت زوجة خال لها كل هذه النساء أو لو تكون كانت بعيدة عنها لكنها مرأة عاقلة ناصحة له جاز له أن يوكلها نعم.
The Shaykh Habibullah Ta'ala said yes, that's the case because the Shaykh he wants to make sure to understand the question, and he said it is permissible for a man to ask a woman that she's sound in mind and that he can trust, in this case, to go, since he cannot go and check by himself that woman that he has a desire to marry her. So it's permissible for him to choose a woman that she's sound in mind and he can trust, so she can go and talk to that woman, because she's a woman like other women. Then she come and inform him about the manners and the character and the behaviors of this woman that he wants to marry. And this is under the principle of helping one another upon good and righteousness, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and help one another upon birr and piety. He said, since his mother is as mentioned, he mentioned, so it is permissible for him to find somebody from his family, maybe his aunt or the like of this, or another woman that she's trustworthy and in sound mind. This is permissible, he said.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونكتفي بهذا القدر وفي نهاية هذا اللقاء